بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجاه في الصحيحين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في قوم كانوا بمكة وقد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. رواه ابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآيات المبتدأة بقوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الآيات تتحدث عن قضية المنافقين، ولا يختص ذلك بطائفة منهم بعينها، وأن هذه الأوصاف جميعا تنطبق عليها، وإنما ذكر الله عز وجل موقفا حصل لأهل الإيمان مع المنافقين أو مع بعض المنافقين في واقعة معينة، ثم ذكر الله عز وجل بعض الأمور المتعلقة بالمنافقين، ومنها ما يتوجه إلى طوائف منهم، منها ما يتوجه إلى طوائف منهم. فإذا أردت أن تفهم الكلام على نسق واحد، وأن ذلك يتحدث عن طائفة تتصف بجميع هذه الصفات، فإن المعنى سيشكل عليك، وهذا في كثير من المواضع في القرآن كثير. إذا أردت أن تأخذ السياق من أوله إلى آخره على أنه في طائفة محددة في كل الأوصاف المذكورة أن ذلك يتوجه إليها، هذا سيشكل. وقد مر علينا بعض الأمثلة لهذا، وقلنا إن ذلك لا يكون توصيفا لمعنى واحد، كما ذكرنا أيضا في بعض الأمثال الواردة في سورة البقرة. ومن قال بأن ذلك محمول على المعنى كالزمخشري، لعلكم تذكرون هذا. فعلى كل حال، هنا يقول الله عز وجل: فما لكم، ينكر على أهل الإيمان، في المنافقين فئتين تنقسمون إلى فئتين تختلفون الرأي إلى فريقين والله أركسهم بما كسبوا. ذكر هنا سببين لنزول الآية. الأول حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه أنها في أولئك الذين رجعوا من أحد في عبد الله بن أبي ومن معه رجع بثلث الجيش، فاختلفوا فيهم إذا رجعنا إليهم هل نؤدبهم نقتلهم أو نتركهم، فمن قائل نقتلهم ومن قائل نتركهم. ثم بعد ذلك ذكر أثر بن عباس رضي الله عنه. نحن عرفنا من قبل أنها إذا تعددت الروايات في أسباب النزول أننا أول ما ننظر إلى الثبوت فنقتصر على الثابت، ثم ننظر إلى العبارة فنقتصر على الصريح. أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح من طريق العوفي، والأثر الذي ذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صحيح وهو في الصحيحين، وهناك روايات كثيرة وردت في سبب النزول كثيرة ولكنها ضعيفة. فسبب نزول هذه الآية يوضح المراد، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الصحابة اختلفوا في أولئك الذين رجعوا من أحد في عبد الله بن أبي ومن معه. فالله ينكر على أهل الإيمان هذا الاختلاف فيهم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، لماذا تشتطون مع هؤلاء ويشغلكم أمرهم وتختلفون الرأي فيهم.
وقوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا أي ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أركسهم أي أوقعهم، وقوله بما كسبوا
نعم. والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم بما كسبوا، الركس والنكس يأتي بمعنى قلب الشيء، وإن شئت أن تقول يأتي بمعنى رد آخر الشيء إلى أوله وأول الشيء إلى آخره، نكسه وركسه، هذا الركس والنكس. والله أركسهم بما كسبوا أركسهم. ابن جرير رحمه الله يقول أي ردهم، هذا يرجع إلى أصل المعنى اللغوي، قلنا رد قلب الشيء أو رد آخره إلى أوله والعكس، فابن جرير يقول ردهم إلى أحكام أهل الكفر من إباحة دمائهم وأموالهم. والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم بما كسبوا. لكن هل هذا المعنى هو المراد، ردهم إلى أحكام الكفر بإباحة دمائهم وأموالهم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبيح دماء المنافقين وأموالهم، أو أنه كان يأخذهم بظاهرهم بظهار الإسلام؟ وهل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما رجع إلى المدينة عاقب المنافقين الذين رجعوا من أحد؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وما عاملهم وأجرى عليهم أحكام الكفار الظاهرين أبدا. فما معنى أركسهم بما كسبوا؟ قال ابن عباس أوقعهم، وهذا المعنى قريب، أوقعهم بجرمهم، تقول فلان مرتكس بجرمه، أي أنه أوقعه جرمه. أوقعه في إيش؟ أوقعه في مهوات، أوقعه في ضلال، في انحراف، أوقعه في شر، أركسهم بما كسبوا.
وقوله بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل.
نعم، كما سبق في قوله تبارك وتعالى، أو لعله ما جرى الكلام على هذا لا أذكر. على كل حال هذا كثير في القرآن، كما قال الله في سورة التوبة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه، ومنهم من قال لئن آتانا من فضله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا، فما فعلوا، فقال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما، فالباء السببية، بما أخلفوا الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه ليست في المنافقين، لكن الكلام في أن الإنسان يعاقب بفعله وجرمه فيطبع على قلبه، أو أن الله عز وجل يحكم عليه بالضلال والانحراف والكفر ويموت على ذلك.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه.
نعم، طبعا هذه الآية فيها من الآداب القرآنية التي ترد في مواضع شتى، وينبغي للناس أن يعتبروها، أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المنافقين ما تحول إلى قضية وانقسمت الأمة إلى قسمين وصاروا يتبادلون التهم، هؤلاء يضللون هؤلاء وهؤلاء يضللون هؤلاء. وانظر إلى حال الأمة اليوم، يختلفون في شخص أو على كتاب، هل هذا الكتاب جيد أو غير جيد، نعم، وقد يختلفون في طائفة أو نحو ذلك وينقسمون إلى طائفتين، كل طائفة تضلل الأخرى أو تتهمها بالانحراف أو النفاق أو غير ذلك، ويصير هم الناس وشغل الناس هو هذا، صلى الله عليه. تنقسم الأمة إلى انقسامات وتفرق وتشرذم على كل شيء، على كل شيء. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كذلك، لم يكونوا كذلك إطلاقا، ولذلك لم يتفرقوا قط، كانوا مجتمعين أمة واحدة. وهذا له نظائر في القرآن، هذا من تربية القرآن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا، أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال السدي أظهروا كفرهم.
نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا أمر لا شك أن كل طائفة منحرفة تتمنى أن الآخرين ينحرفون مثلها، حتى إن هذا يقع في الأفراد، كما قال عثمان، كما نقل روي عن عثمان رضي الله عنه قال تود المرأة الزانية أن كل النساء زواني، كل النساء زواني. ولذلك قرأت في بعض التقريرات في انتشار مرض الإيدز، يقولون أكثر من ينشر مرض الإيدز النساء، المرأة إذا وقع لها هذا المرض وجد عندها روح انتقام، تريد أن تنتقم من أكبر قدر من الرجال، فتتفنن في نقل هذا بينهم بصور من الإغراء. فالمرأة الواحدة تنقله لي ربما عشرات أو مئات. فودوا لو تكفرون كما كفروا، وهذا حال أيضا الكفار بجميع مللهم وطوائفهم. وقوله هنا بعده فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، هذا الذي أردت في أول الكلام. الآيات فما لكم في المنافقين نزلت في الذين رجعوا من أحد، أليس كذلك؟ وهل هؤلاء يحتاجون إلى هجرة؟ هم في المدينة، وعبد الله بن أبي محسوب على الأنصار ومن معه من قومه كذلك، فهؤلاء لا يحتاجون إلى هجرة. فالآية بدأ الحديث فيها عن أمر وقع لأهل الإيمان تجاه بعض المنافقين لما رجعوا من أحد، ثم استطرد الحديث فجاء عن صفة المنافقين أنهم يودون كفركم، ثم قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. الآن حتى يهاجروا في سبيل الله، هذا ما ينطبق على الذين في المدينة ممن يحسبون على الأنصار، لكن هذا ينطبق على مثل من؟ هل الذين كانوا بمكة كانوا منافقين؟ وهل كانوا يودون أن أهل الإيمان، كما جاء في عدد من الروايات لكنها لا تصح، قيل إنها نزلت في ناس أناس آمنوا مكة مثل ما ورد في رواية العوفي عن ابن عباس، هل كانوا منافقين اللي كانوا في مكة اللي كانوا يخفون إيمانهم؟ حتى الذين خرجوا مع المشركين مكرهين في يوم أحد ونزلت فيهم آيات قوية جدا، وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى أن قال فأولئك مأواهم جهنم. فهؤلاء هل كانوا أصلا من المنافقين؟ لا يعرف أنهم كانوا منافقين، ومكة ما فيها نفاق ولا يوجد مجال أصلا للنفاق، لأن المؤمن إذا آمن هناك فإنه يستضعف غاية الاستضعاف، فينافق على ماذا؟ من أجل استجلاب الأذى لنفسه؟ النفاق كان في المدينة، ومكة لم يكن فيها نفاق. فقوله حتى يهاجروا في سبيل الله، هنا تحدث عن أحكام هؤلاء المنافقين، فمنهم طائفة في المدينة وهؤلاء يظهرون الإسلام، فتجرى عليهم أحكام المسلمين في الظاهر، أحكام المسلمين في الظاهر. وهناك طوائف منهم كانوا في قبائلهم وبواديهم، وقد قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ممن حولكم من الأعراب منافقون. يعني القبائل المجاورة أو في البوادي أو في القرى. وكذلك في قوله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا ممن؟ يعني أن المنافقين من الأعراب نفاقهم أعظم من نفاق أهل القرى أو أهل المدن، لأنه نفاق مصحوب بماذا؟ بجفاء البادية والغلظة. وأما أولئك فنفاقهم يخففه تهذيب المدينة أو القرية لطباع أهلها كما هو معروف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا، فمنافق وجافي وأيضا بعيد عن مواطن تذكير وسماع الخطاب وحضور الجماعات وما أشبه ذلك. فإذا كان المؤمن إذا خرج إلى البادية جفا وحصلت له الغفلة، فكيف بالمنافق أصلا؟ ماذا تتصور؟ أعوذ بالله. فالمنافقون فالأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا في المنافقين منهم ليس في أهل الإيمان. وإلا فإن الله عز وجل قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فالمقصود إذن أن قول فلا تتخذوا منهم أولياء هذا يتوجه إلى طوائف من المنافقين ممن كانوا خارج المدينة ولم يهاجروا إليها، والله تعالى أعلم. واتخاذ الأولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، ما ذكر الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله، هو تجرى عليهم أحكام الظاهر، أحكام الإسلام ظاهرا، هم يظهرون الإسلام تجرى عليهم أحكامه.
ثم استثنى الله من هؤلاء فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم.
أي نعم، لجأوا وتحيزوا إليهم يعني بالحلف والجوار أو نحو ذلك، وأيضا قد يكون ذلك بالنسب، وقد فسرها بعض السلف بالنسب ولكن لا يختص به. يصلون إليهم إما بالنسب فهم عبارة عن مجموعة من قبيلة مثلا بينكم وبينهم عهد، هذه القبيلة كفار ويوجد فيها مجموعة من المنافقين، فمثل هؤلاء لا تقاتلونهم لوجود العهد مع قومهم، أو يكون هؤلاء قد دخلوا في حلف قبيلة أنتم وهم في عهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية لما صالح المشركين فتح المجال أمام القبائل، من أراد أن يدخل في حلف قريش ومن أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المشركين كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم مثل خزاعة، وهم سبب تجيش الجيش لفتح مكة، لأن قريشا أعانت كنانة على خزاعة فاستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نسائل محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، والقصيدة التي تذكر في السير. فالحاصل أنه على خلاف كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ليظهر والله أعلم أنه لم يكونوا جميعا مسلمين، وإن قال في قصيدته وقتلونا ركعا وسجدا من باب إثارة المشاعر. فالحاصل أن من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من دخل في حلف قريش، فمن دخل في حلف قريش ما يمكن مقاتلته مثلا، وهكذا والله أعلم. نعم.
وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية.
نعم، على كل حال هذا ينظر في صحته عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن القول بالنسخ بإطلاق لا يخلو من إشكال، لأن الذين كانوا قد حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إن شاء الله في سورة التوبة كانوا على أصناف، لم يكونوا صنفا واحدا. الناس في ذلك الوقت حينما نزلت سورة براءة على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على أصناف، فلك أن تتصور أصحاب العهود فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. في البداية قال أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم، ثم وقت لهم مدة وهي الإمهال بأربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا. فالناس منهم من كان صاحب عهد مطلق ومنهم من كان صاحب عهد مؤقت، وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم ينتهي بالمدة الأجل الذي، وقسم ينتهي بعده العهد أطول، وقسم ينتهي قبله أجله، فمن كان أجله دون الأربعة أشهر أو إلى الأربعة أشهر فهذا يتم فأتموا إليهم عهدهم. ويبقى الكلام في من له عهد مؤقت بأكثر من أربعة أشهر أو من له عهد مفتوح، وهذا في خلاف بين أهل العلم، هل الآية تأمر بنبذ العهود إليهم أو أنها في غير المعاهدين أو أنها في المعاهدين فيما دون هذه المدة؟ يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فالحاصل أن هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه لو صحت فهذا ليس على إطلاقه والله أعلم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فالله يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فهذا الميثاق إلى متى؟ إن كان دون الأربعة أشهر يعني مدته ستنتهي في ذلك الحين الذي وقته الله عز وجل، فمثل هؤلاء لا يقال إنها نسختها.
قوله أو جاءوكم حصرت صدورهم الآية، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره
باعتبار أنه خرج مكران، لكنه قتل مجموعة ممن خرج في يوم أحد في يوم بدر مع المشركين ممن كان يخفي إسلامه، ومن نظر في السير مثل سيرة ابن هشام وجد مجموعة من سماهم كانوا ممن يخفون إسلامهم. فالحاصل إذا قلنا بأن هذه الآية كما في الرواية التي لا تصح عن ابن عباس رواية العوفي أنها في أولئك الذين وما لكم في المنافقين فئتين الذين خرجوا مع أهل مكة، وإذا قلنا إن أهل مكة أصلا لم يكن فيهم نفاق أو جاءوكم حصرت صدورهم، قال هذه في قوم من المنافقين هذه صفتهم يريدون السلامة، وهذا هو الذي يحملهم أصلا على النفاق. ما الذي يحمله؟ كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم يعني المدينة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وفي القراءة الأخرى لآتوها وما تلبثوا بها. سئلوا الفتنة على أحد المعاني المشهورة أي سئلوا الكفر، يعني لو دخل الكفار المدينة واحتلوها ثم طلب من هؤلاء قيل لهم ها، قالوا نحن معكم أبدا، ماذا تريدون منا؟ نحن معكم ولا نعترف بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لماذا أصلا يتلونون؟ هم مع من غلب، كل ذلك حقنا لدمائهم وحفظا وإحرازا لأموالهم، فهم مع قومهم لا يريدون قتال قومهم ولا يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حصر ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم.
وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم الآية، وقال هاهنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها.
نعم، يعني الآن الفرق بين الطائفتين أن الطائفة الأولى هؤلاء تضيق صدورهم بقتالكم ولا يريدون قتال قومهم، فهؤلاء شرط الله فيهم شرطا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يكفون. أما الطائفة الثانية هذه يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فهم إن جاءوكم بوجه وأسمعوكم ما تحبون، وإن ذهبوا إلى قومهم فهم معهم وعلى دينهم واعتقادهم الفاسد. فهؤلاء ذكر الله صفتهم ما كفوا أيديهم ولا ألقوا إليكم السلام، وإنما كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فهؤلاء ليسوا كأولئك الذين يكفون ويلقون السلام، لا، هؤلاء في كل مرة يقعون في سوء عملهم.
وقوله ها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة ها هنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقبوا إليكم السلم المهادنة والصلح ويكفوا أيديهم أي عن القتال، فخذوهم أسراء واقتلوهم حيث ثقفتموا أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا.
على كل حال، أولى في طائفة ألقوا إليكم السلم وتضيق صدورهم بقتالكم ولا يريدون ذلك ولا يريدون أيضا قتال قومهم وإنما يعتزلون، فهؤلاء دعوهم. طائفة الثانية لا، طائفة الثانية أسوأ من هذه. طائفة الثانية يريدون أن يأمنوكم ويريدون أن يأمنوا قومهم، يلقونكم بوجه ويلقونهم بوجه، ولكنه حينما يحتدم الموقف يقعون في سوء عملهم، نعم، ويشاركون قومهم ويعينونهم عليكم ويظهر كفرهم ونفاقهم، فليسوا كالطائفة الأولى. فمثل هؤلاء الذين لم يكفوا أيديهم يقاتلون وإن أظهروا الإسلام وأسمعوكم ما تحبون، فهم مع قومهم عليكم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، الله أعلم. طيب، أحد عنده سؤال؟ أي لا، ما يصلح لا لكم ولا عليهم، لأنهم إذا كانوا لكم فهم عليهم، لا لكم ولا عليكم. في شيء آخر، يعني هذا تأويل حتى يهاجروا في سبيل أن يتوبوا، هذا تأويل وهو تأويل بعيد خلاف الظاهر، والأصل حمل الكلام على ظاهره إلا لدليل يجب الرجوع إليه، ولا يوجد هنا دليل ولا حاجة لمثل هذا، تعسف. وآيات القرآن كما قلت تشكل عليه كثير من المواضع، سيمر بنا أشياء إن شاء الله، مثل آية الأعراف، وتكلمت قبل على المتصل لفظا المفصول معنا، آية الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا في آدم وحواء، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هل آدم وحواء وقعوا في الشرك؟ كثير من الروايات الواردة في هذا تقول إن الشيطان طاف بها وقال لها سيكون له قرن أيل وشق بطنك وكذا، وأنه ذكر له المخرج من هذا بأن يسمى عبد الحارث، قالوا هذا الشرك في التسمية، والشرك في التسمية ما هو شرك، فكيف هذا؟ نحن لا نقع فيه، ولو جاء الشيطان لأبيناه كل الإباء، خلها تموت ولا نسميه عبد الحارث، فكيف يظن بأنبياء أنهم يقعون في مثل هذا؟ أبدا. ولكن هذا في الذرية، إذا كان الإنسان يأنف من هذا يقول لا يمكن أن أفعل هذا، خل المرأة تموت ولا أسميه عبد الحارث، ما يكفي أخرجهم من الجنة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ويأتي يقول لهم سموه عبد الحارث بعد ويطيعونه، ليس هذا هو المراد، والله أعلم. هذا ليس في آدم وحواء وحاشاهم من ذلك، وإنما هذا في الذرية، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، ولهذا قال بعده بصيغة الجمع فتعالى الله عما يشركون، ما قال يشركان، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الله أعلم. نعم، اللهم صل وسلم.